الحمد لله العليم الحكيم، شرع لنا من الدين أحكمه، وأنزل علينا من الكلام أحسنه، بعث إلينا خاتم رسله، وجعلنا من هداة أمته. نحمده على ما له من الأسماء والأوصاف والأفعال، ونشكره على ما هدانا إليه من الدين والقرآن والأحكام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا عدل إلا في شريعته وحكمه، والظلم ما خالف حكمه وشرعه. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه، تركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، تمسكوا بدينه، التزموا بحكمه، عظموا شريعته ولو طعن فيها الطاعنون، وانتقدها المنتقدون، وحرفها المحرفون، وحاد عنها المعرضون، فإنها حق مثل ما أنكم تنطقون. قل يا أيها الناس، قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. عباد الله، من لوازم عبودية المؤمن لله عز وجل، ومن براهين إيمانه بشريعته، أن يرضى العبد بأحكام الله عز وجل وحدود الله، واليقين بأن الله عز وجل ما شرعها إلا لمصلحة العباد، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، لأن خالق الأرض وما عليها ومشرع الأحكام لأهلها واحد لا شريك له. وإذا كانت جهة الخلق والشرع جهة واحدة، اتسقت الأحكام وانتظمت، ولم يقع فيها خلل ولا تناقض. وإنما يكون الخلل والتناقض أن يشرع الناس لأنفسهم ما يضاهي شرع الله كما في القوانين الوضعية، أو يطبقوا أحكام الله على وجه غير صحيح بسبب الجهل والهوى. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها المسلمون، استمعوا لهذا الحدث العجيب. جاء في الصحيحين أن أناسا من الأعراب من قبيلة عرينة قدموا المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلموا، وبعد أيام أصابهم مرض بسبب أنهم لم يعتادوا سكن المدن، وإنما اعتادوا على الصحراء وأجوائها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، رحمهم الرحيم وأشفق لحالهم، أمرهم أن يخرجوا خارج المدينة عند إبل الصدقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها من زكوات المسلمين ثم يفرقها على المحتاجين. فخرجوا عند هذه الإبل التي كانت ترعى من العشب وتأكل من أشجار الصحراء، وكان راعي النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمهم ويحلب لهم من ألبانها ويسقيهم. بقوا على ذلك أياما حتى استصحوا وذهب عنهم ما كانوا يجدون من المرض، ولكنهم لم يشكروا ربهم على نعمة الإسلام ولا على نعمة الصحة والعافية، ولم يشكروا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحسن إليهم، ولم يكافئوا الراعي الذي كان لهم خادماً مطيعاً، بل خالفوا ذلك كله فكفروا بالله وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا الراعي وسملوا عينه أي فقوها، ثم استاقوا الإبل وهربوا بها. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أول النهار، فأرسل في إثرهم وأدركهم الصحابة رضي الله عنهم وجاءوا بهم وقد تعالى النهار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبتهم جزاء ما فعلوا، فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة راوي الحديث: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. معاشر المسلمين، شرع الله عز وجل العقوبات في الإسلام لحكم عظيمة وأهداف سامية، وجعلها الله ثلاثة أنواع: القصاص والحدود والتعزيرات. فأما القصاص فقد شرعه الله لعباده في النفوس وما دونها، لوادي الثارات، وإطفاء نيران الانتقام، وإحلال الأمن في الناس، وإزالة أسباب الخوف والفوضى. ولقد كان العرب في جاهليتهم يعظمون الثأر والانتقام، يقدمونه على العفو والقصاص، وإذا قتل القتيل فيهم لم يهدأوا حتى يصيبوا ثأرهم ويشفوا صدورهم بالانتقام ممن قتله. ومن مقولاتهم المشهورة: الدم لا يغسل إلا بالدم. وبقتل رجل واحد تفنى عشيرة وتقتل قبيلة، لأن الثأر والانتقام حين يثور لا يخمد إلا بفناء أحد الفريقين. وقد فنيت بكر وتغلب من قبائل العرب في دم وائل ربيعة، واستمر الثأر والانتقام فيهم 40 عاما. فلما جاء الله تعالى بالإسلام ألغى رسوم الجاهلية وثاراتها وشرع القصاص العادل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وجعله الله عز وجل حياة للناس باستبقاء النفوس البريئة وإنزال القصاص بمن يستحقه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كما شرع الله تعالى الصلح والدية والعفو، وجعل سبحانه القصاص حكمه الذي أنزله، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وحرم الله سبحانه قتل النفوس بما لا يوجب قتلها، كما حرم عز وجل مجاوزة الحد في القتل بأن يقتل غير القاتل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وأما الحدود فإنها مقدرة على جرائم مخصوصة، فمن حدود الله عز وجل حد الزنا الذي حرمه الله عز وجل بقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وذلك لحفظ المجتمعات من الفواحش ومن حمل السفاح. فكان حد الزاني إن كان غير محصن وهو الذي لم يسبق له الزواج الجلد والتغريب. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وأما الزاني المحصن وهو الذي سبق له الزواج فحده الرجم، حده الرجم حتى الموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا ماعزا والغامدية. وقال عمر رضي الله عنه: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان. وكأنه يتكلم عن زماننا هذا، يقول عمر: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. وأما اللواط وهو إتيان الذكر للذكر، فذلكم الفاحشة العظمى والجريمة النكراء، هدم للأخلاق، محق للرجولة، جلب للدمار، سبب للخزي والعار، لذا كانت عقوبته أعظم من عقوبة الزنا، فقد اتفق الصحابة على قتله، على قتل من فعل ذلك. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن حدود الله عباد الله حد القذف، وهو حد في من رمى أحد بفاحشة ولم يثبت ذلك عليه فيجلد 80 جلدة، ولا تقبل شهادته حتى يتوب، وذلك لحفظ أعراض الناس من أن تلوكها الألسن ويقع فيها الفساق، فيكون ذلك سبب الأحقاد والضغائن. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهادة فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ومن حدود الله حد السرقة، حتى تحفظ الأموال وتصان، ولئلا يعتاد الناس أخذ ما ليس لهم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما شفع في سارق: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب الناس ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ومن حدود الله حد شارب الخمر، لأن الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، يذهب العقول ويسبب الجرائم. قال علي رضي الله عنه في حد الخمر: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر جلد 80، وكل سنة. فيجلد شارب الخمر 40 جلدة، فإن لم يرتدع الناس عن شربها زيد في الجلد إلى 80 جلدة. ومن حدود الله حد المحاربة، قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. والمشهور في الآية أنها نزلت في قطاع الطرق الذين يخيفون الناس فيقتلون ويسلبون الأموال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. فإن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يؤون في بلد حتى تظهر توبتهم. ومن حدود الله تعالى حد الردة، وفي هذا حماية للدين من التلاعب به، فمن ارتد عن الإسلام استتيب، فإن تاب وإلا قتل، بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ومن العقوبات الشرعية التعزير، وهو تأديب على ذنوب وجرائم لم ينص في الشريعة إلى بيان عقوبته، كقتل مروج المخدرات، فإنه لم يأتي نص بقتلهم ولكن المصلحة أوجبت قتلهم دفعاً لشرهم. وقد ثبت عباد الله باستقراء الأحوال أن الحدود الشرعية ما طبقت في مكان إلا وؤدت الجريمة، أمن الناس على أنفسهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم، فبتنفيذ حد الزنا يقطع دابر البغاء وانتشار الفواحش ويقل أولاد السفاح، وبتنفيذ حد شرب المسكرات تصان العقول، وبقطع يد السارق وقتل القاتل والمرتد، وإقامة حد الحرابة على الباغي تأمن السبل والمسالك وتسد الثغور، وتحمى ممتلكات الناس وممتلكات الدولة، وتحفظ الأموال وتصان النفوس وتحقن الدماء ويرتدع عن إزهاقها. ومن ثم ينتشر الناس في الأرض ليبتغوا من فضل الله، وتزدهر التجارة والزراعة وتنمو الصناعة، ويصير المجتمع مجتمع خير وبركة ونماء ورخاء، يطيب العيش وتنتظم أسباب الحياة. وقد جاء في الحديث الحسن الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم اكفنا شرور أنفسنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم ارزقنا التسليم بحكمك وشرعك. هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان الأوابين غفورا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، أطيعوا أمره واجتنبوا نهيه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يا أهل الإيمان، في استيفاء القصاص بسط للعدل وتسكين لثورة النفوس وشفاء للصدور وقطع لأسباب الثأر والانتقام، وبذا يحل الأمن ويزول الخوف وتؤاد الفوضى ويرضى ذو القاتل وذو المقتول. وصدق الله: ولكم في القصاص حياة. فالقصاص والعقوبات هي رحمة للناس ورحمة للجناه، فأما كونها رحمة لعموم الناس فلأنها تشفي صدورهم وتذهب غيظ قلوبهم، وخاصة ممن اكتوى بنار أفعالهم كمن قتل ابنه أو قريبه من هؤلاء، وهي رحمة للمجتمع كله بدوام الأمن والخوف من الإقدام على الجرائم. أما كونها رحمة للجناه فلأنها تكف أذاهم عن الناس، ولأنها كفارة له، كفارة لهم، وربما تكفر عنهم فلا يعاقبون في الآخرة. فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن أتى منكم حدًا فأقيم عليه في الدنيا فهو كفارة له. استيفاء القصاص وإقامة الحدود فيها خير للمسلمين، ولو شرق بها الكفار والمنافقون، ولو وصموها بالوحشية والهمجية، ولو زعموا أن العالم قد تغير ولا يناسبه إقامة الحدود والقصاص فيه، فإن الإجرام هو الإجرام والاعتداء هو الاعتداء، بل إن أمن البشر بات يتقلص بسبب القوانين الوضعية التي زعموا بها حفظ حقوق الإنسان، بينما هم يحفظون حقوق المجرمين ويتغافلون عن ضحاياهم. ألا ترى كيف تحفظ حقوق الطغاة المفسدين كما يحصل من إخواننا في الشام واليمن؟ وهذه نسب الجرائم في الغرب تزداد مع هذه القوانين. تشير إحصائية منشورة في صحفنا عن معدل الجرائم في أمريكا: جريمة كل 3 ثواني. ويشير التقرير إلى أن جريمة قتل ترتكب كل 27 دقيقة، وجريمة اغتصاب كل 7 دقائق، وجريمة سرقة كل 63 ثانية، وسرقة سيارة كل 0.5 دقيقة، وسطو على منزل كل 10 ثواني. أين أنظمتهم وقوانينهم؟ أين جبروتهم وقوتهم؟ أين ضبط الأمن عندهم؟ إنه لا نظام ولا أمن ولا قوة إلا في تحكيم شرع الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية ومن أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو يظلم علينا. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء، وجنبنا الربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على التقوى. اللهم خذ بنواصينا لما تحبه وترضاه. اللهم وحد صفوف أهل الإسلام. اللهم اجمع شملهم، ألف بين قلوبهم، شتت شمل عدوهم. اللهم عليك بالكفرة والمحاربين الذين يحادونك ويحادون شرعك وأولياءك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، احفظ بلادنا واحفظ شبابنا واحفظ رجال أمننا واحفظ مجاهدينا واحفظ بلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم يا قوي عزيز انصر إخوان المسلمين في كل مكان. اللهم كل إخواننا في بلاد الشام. اللهم اشتد الكرب والجوع والضر والبرد على إخواننا. اللهم أدفئهم من برد. اللهم أطعمهم من جوع. اللهم انزل لهم من بركات السماء. اللهم أغنهم ببركات الأرض. اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك يا رب العالمين. اللهم يا جبار يا عزيز الانتقام، اللهم عليك بعدوهم من الحوثيين والنصيريين والصفويين وعوانهم، ألقِ الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.